صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر علينا من هذا اللقاء لنتدارس ونتذاكر في الرسالة المشهورة من الرسائل السلفية التي ألفت في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث. وهذه الرسالة لها منزلة عالية من جهتين: الجهة الأولى جهة المصنف فيه، فهي متضمنة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ففيها قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، وينقل عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وأيضا هذه الرسالة من حيث المحتوى هي تعتبر من الرسائل السلفية في العقيدة الصحيحة الشاملة، فهي متضمنة لأغلب أبواب الاعتقاد. وأيضا هذه الرسالة تعتبر من الرسائل السلفية القديمة التي ألفت في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وقليلا ما يعترض على المعترضين، لأن المقصود هو بيان اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. والرسائل السلفية القديمة في الاعتقاد منقسمة إلى قسمين: رسائل في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو الحال في هذه الرسالة، وكما هو الحال في وصول السنة للإمام أحمد، وفي العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي ونحوها، ورسائل ألفت للرد على أهل الزيغ والضلال وأهل البدع والانحلال الذين يلقون الشبه ثم يدخلون الأمة في التشويش والتشكيك وفي البدع، فألف الأئمة رحمهم الله في الرد عليهم. وهذه الرسائل التي ألفت في الرد من أشهرها الرد على الجهمية للإمام أحمد، والرد على الجهمية للإمام ابن منده، ورد الإمام أبو عثمان الدارمي أبو سعيد الدارمي رحمه الله على بشر المريسي. وبعض المصنفات القديمة جمعت بين الطريقتين، بين طريقة تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وبين الرد على شبهات المشبهين. ومن أشهر هذه الكتب هو كتاب الشريعة للإمام الأجري، السنة للإمام الخلال، وكذلك شرح اعتقاد أصول أهل السنة للإمام أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة بين أيدينا لها منزلة من جهة أخرى، وهي منزلة المصنف، فإن الإمام الصابوني رحمه الله يعتبر من علماء القرن الخامس الهجري، وهو من الذين تتلمذوا على تلامذة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة وأضرابه، وعلى تلامذة الإمام أبو حاتم ابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم. فهو رحمه الله يعتبر من العلماء الذين عاصروا تلامذة الأئمة، من العلماء الذين عاصروا تلامذة الأئمة، فهو رأى تلامذة محمد بن إسحاق بن خزيمة، ورأى تلامذة ابن حبان وغيرهم. وهو رحمه الله مشهور بصلابته في السنة، لا سيما في بلاده، بلاد فارس وما حولها، فألف هذه الرسالة بعدما رأى الخلل في عقائد الناس وبعد بعضهم عن عقيدة أصحاب الحديث. وأصحاب الحديث إذا أطلق فالمقصود بهم أهل الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. أصحاب الحديث إذا أطلق فالمقصود بهم ليس هم رواة الأحاديث فحسب، بل المقصود وهو الذي عناه الإمام، المقصود بهم هم أهل السنة وأصحاب الحديث، فهذا من باب عطف الخاص على العام، أهل السنة عام وأصحاب الحديث أخص، ذلك لأن أصحاب الحديث هم حملة هذا الاعتقاد، لأن هذا الاعتقاد العقيدة الصحيحة مبناها على الرواية وليست مبناها على القيل والقال ولا على إدخال العقول والقول بالمقال. ومن هنا ندرك أن الإمام رحمه الله أحسن حيث جمع هذه العقيدة وحكى للناس عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هؤلاء الذين عاصروا يعني أو جاءوا في العصور التي ظهرت فيها البدع، أما قبل ذلك فجل الأئمة كانوا على السنة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لفهم مرام هذه العقيدة، وأن يسددنا لكي نعتقد هذه العقيدة ونعمل بمقتضاها، وإن شاء الله تعالى اليوم وغدا وبعد غد نحاول إنهاء هذه الرسالة المباركة، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسائر المسلمين. يقول الإمام المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آم الطبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليهم بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
المصنف رحمه الله بدأ هذه الرسالة بالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سبب تأليف هذه الرسالة أنه لما ورد آمد طبرستان. لماذا قال آمد طبرستان ولم يقل آمد فقط؟ لأن هناك أكثر من منطقة تسمى بآمد، فإذا قيل آمد طبرستان فالمقصود به الآمد الذي هو اسم منطقة في محافظة أو في ولاية أو في إمارة طبرستان، وبلاد جيلان وهي الآن حالياً بين العراق والشام، متوجها إلى بيت الله الحرام، لعله كان يريد الزيارة إلى العمرة أو الحج، وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. نجد هذه العبارة في كثير من كلام السلف، فيظن بعض الناس أنهم يقصدون جواز شد الرحل للقبور، وليس هذا مقصود الأئمة رحمهم الله تعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هل يفهم أحد من هذا الحديث فزوروها جواز شد الرحل للقبر؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث لا يتعرض لشد الرحل، وإنما تعرض لجواز زيارة القبر، وأما شد الرحل وهو السفر لأجل قبر معين أو بقعة معينة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساكن. فإذا جاء في كلام السلف في كلام العلماء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقصدون زيارة القبر تبعا لا قصدا، يقصدون زيارة القبر تبعا لا قصدا. لا بأس أن الإنسان ينوي بذهابه إلى المدينة التقرب إلى الله عز وجل بهذه البقعة المباركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الصلاة بألف صلاة. وإذا وصل إلى هناك ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من هنا ينوي زيارة المسجد للتبرك بالبقعة والعبادة والطاعة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتعاظ، فهذا تبع وليس أصلا، ويجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. والعلماء إنما يحذفون ذكر المدينة لأنه معلوم أنه لا يجوز شد الرحل إلى القبر، وذكر المعلوم تطويل في الكلام. ثم بيّن رحمه الله لماذا ألف، قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح. هذه هي العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة ليست هي العقيدة التي وصل إليها فلان واجتهد فيها فلان، العقيدة الصحيحة هي تلكم العقيدة التي كان عليها الأئمة، أئمة السلف الصالحين. من اختلاف الناس الأئمة كانوا على ماذا؟ قبل اختلاف الناس، الناس كلهم على العقيدة الصحيحة، حتى يقولون إن خلاف الخوارج مع الصحابة في مسألة واحدة، وهي أنهم زعموا أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، فكفروا بما ليس بمكفر شرعا، وكفروا بالمعية، قالوا: من معنا فهو مسلم، ومن ليس معنا فهو كافر. وما عدا ذلك من المسائل ما كان يعرف لأوائلهم فيها خلاف، وإنما عرف الخلاف بعده. فالشاهد من الكلام أن المقصود بهذه العقيدة عقيدة الأئمة الذين ثبتوا على هذه العقيدة بعد وجود وظهور هذه البدع والخرافات. ولا شك ولا ريب أن الإنسان الذي يتمسك بعقيدة الأئمة فإنه يدرك إن شاء الله عز وجل ما أدرك من الخير والبركة، ويدرك إن شاء الله تعالى رضا الله تبارك وتعالى. نعم.
معتقد أصحاب الحديث في صفات الله. قال الشيخ:
العناوين التي بين المربعات ليست من الإمام، لأنهم رحمهم الله كانوا يؤلفون هذه الرسائل على أنها رسالة فلا يضعون لها عناوين، وإنما هذه العناوين من شيخنا الشيخ أبو يوسف حفظه الله ووفقه. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: قلت: وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة.
يعني شهادة الأئمة من أصحاب الحديث لله تعالى بالوحدانية هو منطوق أشهد أن لا إله إلا الله، منطوق أشهد أن لا إله إلا الله. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة هو منطوق أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد لها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني أئمة الحديث يعرفون الله عز وجل بأي شيء، هم لم يروا الله تبارك وتعالى، ولا أحد رأى الله تبارك وتعالى من الإنس والجن، إنما الصحيح من أقوال أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لم يره أحد في الأرض، ولا يمكن أن يراه أحد في الأرض، وهي مسألة إجماعية بين المسلمين أهل السنة. ولذلك هم يعرفون ربهم بصفاته، وإذا نظر المسلم إلى هذه الصفات التي نطق بها وحي الله وتنزيل والكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فإنه يدرك ويعرف جمال الله وجلاله وعظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى وغناه ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه، نسأل الله من فضله. وما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم لربه من الصفات وما جاء في الأخبار الصحاح ونقلت العدول الثقات عنه لا بد أن نثبتها، هذه عقيدة أهل السنة. ولا يفرقون بين أخبار الآحاد والمتواتر كما هو من شأن أهل البدع. من أول علامات أهل البدع أنهم يفرقون بين الأخبار الآحاد والمتواترة في الاعتقاد. أما أهل السنة كما قال الإمام أنهم يشهدون لما شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، بغض النظر عن نوع هذا الثبوت، المهم أن يثبت، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي النقطة الثانية، وهي أن أهل السنة لا يفرقون في صفات الله بين ما ثبت في كتاب الله وما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وحي وهذا وحي. نعم.
ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونها بكيف أو شبهها أو شبهها بأيدي المخلوق أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجات موسى آدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده.
يعني هذه الجملة التي حكاها هي من أبجديات معتقد أهل الحديث. لا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، لأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه قال: ليس كمثله شيء. فيقولون إنه خلق آدم بيده، هذا معتقد أهل السنة وهو منطوق القرآن. والله عز وجل قال لإبليس: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده. وأنتم تعلمون أن هناك من أهل البدع من يحرف، وذلك المصنف عرض بهم، قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية. وليش ما قال الأشعرية؟ لأن الأشعرية في هذا الزمن ما كانوا يحرفون اليدين هذا التحريف الذي هم عليه اليوم، كانوا يثبتون الصفات الخبرية. ولذلك هناك فرق بين الأشعرية المتقدمين والأشعرية المتأخرين. الأشعرية المتقدمون كانوا يثبتون الصفات الخبرية، وإنما مشكلتهم كانت في الصفات الفعلية. ولذلك نحن ندرك أن من أنكر صفة اليدين فهو معتزلي جهمي. قال: ولا يكيفونها بكيف، هذه من أبجديات عقيدة أهل السنة والجماعة. الكيف معناه جعل هيئة معينة للشيء ولو على غير مثال، جعل هيئة معينة للشيء ولو على غير مثال. لو قال لك قائل: كيف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مربع أو مستطيل؟ فأنت تقول: مربع، هذا كيف، لكن لو قال لك كم مترا تربيعه لا تعرف. فالتكييف جعل كيفية معينة للشيء على غير مثال. وهذا مثل قول لبعض الرافضة الأوائل الهشامية الذين كانوا يحرفون وكانوا مشبهة، يقولون عياذا بالله إن الله طوله وعرضه 40 شبرا من شبر نفسه. هذه الخرافات من أين أتوا بها؟ من رؤوسهم. وأهل السنة لا يكيفون هذه الصفات بكيف. وهنا ننتبه لما نقول لا يكيفونها بكيف، لا يعني أنهم لا يعتقدون معناها، لا يعتقدون معناها ويعتقدون أن لها كيف، ولكن يقولون لا نعلم الكيف، يقولون لا نعلم الكيف. فلو سألنا سائل الله له ذات؟ نقول نعم له ذات. إذن نثبت الذات لله تبارك وتعالى. لكن لو قال لنا كيف ذاته نقول لا نعلم. لو قال لنا قائل الله له يد أو يدان نقول له يدان سبحانه وتعالى، كما هو منطوق القرآن، ونعلم معنى اليد ما يتناول به. ولكن لو قال لنا القائل كيف يده نقول لا نعلم. هل ليديه كيفية؟ نقول نعم، كما أن لذاته كيفية، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكيف صفاته، لأنه أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا كيف هي. قال ولا يكيفونها بكيف، هذا معتقد أصحاب الحديث، أو شبهها بأيدي المخلوقين، أو يشبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبه. فأهل السنة لا يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين كما هو حال المشبهة، لا يكيفونها بكيف أو شبه، لا يكيفونها بكيف أو شبهها، ما في بأس، شبهها يعني مثيل لها بأيدي المخلوقين، لا يقولون هذا الكلام تشبيه المشبهة خذلهم الله. المشبهة القدامى كانوا على ضربين، أكثر المشبهة اشتهارا كانوا الهشامية، وهم كانوا رافضة ثم اندثروا لا أقامهم الله. ثم من المشبهة قوم نسبوا الكرامية إلى التشبيه، أتباع محمد بن كرام السجستاني، نسبوا أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام نسبوه إلى التشبيه، وهؤلاء أيضا اندثروا. إذن لا يوجد اليوم مشبهة كفرقة، لا توجد، كأفراد يمكن أن يوجد، وأكثر التشبيه وأظهره عند اليهود والنصارى وعند المشركين، يشبهون ربهم، البوذيين مثلا يشبهون ربهم ببوذة، ويزعمون أن بوذة صورة ورمز للرب. النصارى يشبهون الله بالمخلوق فقالوا عيسى ابن الله، واليهود يزعمون أن الخالق جل وعلا وتبارك وتقدس، يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إنه مثل البشر. فهذه الطائفة موجودة والحذر منها واجب. قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. الحمد لله. التحريف أصله مأخوذ تفعيل من الحرف، تفعيل من الحرف، فالتحريف بمعنى الميل والانحراف، الميل والانحراف، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالتحريف هو الميل والانحراف باللفظ الوارد في الصفة إلى ما ليس مقصودا شرعا، الميل والانحراف باللفظ الوارد في الصفة إلى ما ليس مقصودا. والمحرف معناه أنه يثبت المعنى ويعرف مدلوله ثم يظن إن مدلوله ومعناه يلزم منه التشبيه فيحرفه إلى معنى آخر. وأما التشبيه فهو جعل صورة معينة على مثال آخر معين، كقول النصارى إن كقول اليهود إن الله مثل البشر، أو كقول النصارى عيسى هو الله، أو كقول البوذيين بوذا رمز عن الله ونحو ذلك. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، هذه العبارة لازم تحفظها، من الله عز وجل على أهل السنة بالتعريف والتفهيم، فهم يعرفون ويفهمون المراد والمعنى من الصفات ولكن لا يعرفون الكيف. لو قال لك قائل هل تعرف الفرق بين الذات والصفة؟ تقول نعم أعرف الفرق بين الذات والصفة. لو قال لك القائل أتثبت لله ذاتا؟ تقول نعم. لو قال لك كيف؟ تقول لا أعلم. لو قال لك القائل تثبت لله صفات؟ تقول نعم. يقول لك تثبت لله وجها؟ تقول نعم. كيف وجهه؟ تقول لا أدري. هذا هو الواجب. ولا تذكر من الصفات إلا ما ذكره الله، فتقول وجهه ذو الجلال والإكرام كما جاء في القرآن، لكن لا يكيف ولا يشبه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة هي العقيدة السليمة التي تخلص الناس من ضلالتين، من ضلالة التعطيل والإلحاد، ومن ضلالة التشبيه وعياذا بالله تعالى والكفران. فمن لم يثبت الصفات لله ما الذي يحصل؟ الذي لا يثبت الصفات لله لا بد أن يقع في أحد الأمرين، إما أن يصبح يعبد عدما أو يلحد، وإما أنه يصبح مشركا يعبد وثنا، لأنه إذا اعتقد عياذا بالله أن ربه مثل الإنسان فمباشرة سيفكر أنه يحتاج إلى وزير ومعين وشفعاء ووسطاء وكذا 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 إلى آخر. ولذلك أكثر ضلال العالمين في الشرك سببه عدم معرفتهم لكمال وجمال صفات الله تبارك وتعالى، مع ما عندهم من الغلو في الذوات وفي الصالحين. ولذلك الله جل وعلا عصم أهل السنة أهل الحديث، فسلكوا سبيلة من عليهم بالتعريف والتفهيم، يعرفون المعنى يفهمون المعنى ولا يخوضون في الكيف. فكل رجل عربي يدرك الفرق بين الوجه واليد، يعرف الفرق بين العليم والخبير، ويعرف الفرق بين السميع والبصير، يعرف الفرق بين الرحيم والمحسن، يعرف الفرق بين الستير وبين التواب، ولكن كيف؟ الكيف مجهول عندهم، واتبعوا قول الله عز وجل حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. إذ لا توحيد إلا بالتنزيه، إذ لا توحيد إلا بالتنزيه، ولا تنزيه إلا مع الإثبات. ومن رام التنزيه بدون إثبات فأي شيء ينزيه؟ ينزيه ماذا؟ الذي لا يثبت الصفات يقول أنا لا أثبت الصفات أنزيه الله. تنزيه من؟ أنت تنزيه شيئا لا وجود له، لأن ما لا وصف له لا وجود له، وهذه قاعدة مضطردة عند العقل، ما لا وصف له لا وجود له. الله جل في علاه ذو الجلال والإكرام وصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وصف وجهه بأنه ذو الجلال والإكرام، وصف نفسه بذي الجلال والإكرام، وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، فلا يمكن إثبات التوحيد إلا مع التنزيه. وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، وأصل التعطيل تفعيل من العطل ومعناه الخلو، عطل بمعنى خلا كما قال عز وجل وبئر معطلة. إيش يعني بئر معطلة؟ يعني خالية خاوية لا فيها ماء ولا شيء، وبئر معطلة وقصر مشين. فهؤلاء منهم من يحرف ومنهم من يعطل. يعطل يقول يعني يقول هذه الكلمة ليس لها معنى، يقرأ القرآن ويبقى وجه ربك، ما معنى الوجه؟ قال ما أعلم، يمكن يكون معناه وجه يعني كاف هاي عين صاد. تقول له ما معنى قوله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لا أعلم، يمكن معناه مثل حاميم عين سين قاف. طيب ليش إبليس ما اعترض؟ قال يا رب انت شو تقول أنا ما أعرف. هذا كلام لا يقبله العقل. قال واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء، هذه قاعدة التنزيه، وهو السميع البصير هذه قاعدة التوحيد والإثبات. ليس كمثله شيء، ظن بعض المفسرين أن الكاف زائدة وليس كذلك، الكاف ليست زائدة بل هي على بابها، هذه الكلمة هذا الحرف على بابه بمعنى التشبيه، والمثل بمعنى الذات، فيكون المعنى ليس كذاته شيء وهو السميع البصير. فإذا تيقن المسلم أن الله جل في علاه ليس كذاته شيء يدرك حينئذ أن صفاته كذاته، لا يمكن الإدراك ولا الإحاطة ولا معرفة الكيفية. لماذا؟ لأن معرفة كيفية الصفة مبنية على معرفة كيفية الذات. العلم بمعرفة كيفية الصفة مبنية على معرفة كيفية الذات، صح ولا لا؟ نضرب مثال الآن، لو أننا الآن قلنا، انتبه الآن، رن، احنا انتم عرب تعرفون شنو معنى رن؟ طيب رن على مبني المعلوم، شنو اللي رن؟ واحد خطر بباله الجرس، واحد خطر بباله الهاتف، واحد خطر بباله رنة الشيطان، واحد خطر بباله. طيب كلنا فهمنا معنى رنة، لكن لو سألنا أي واحد منا كيف رنة يقول لا أعرف كيف رن حتى تخبرني من الذي رن. شوف فهمنا المعنى بدون أن نعرف من الفاعل، لكن لم نستطع أن نعرف كيفية المعنى حتى نعرف من الفاعل. فإذا قلت لكم إن الله عز وجل إذا أرسل رسولا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل مثل صوصلة الجرس فيرن في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن صار المعنى غيب، لأن لا نعرف جبريل كيف يرن، كيف يأتي بصوت صلصلة الجرس، ما نعرف. إذا قلت رن الباب هذه كيفية معينة، رن الهاتف كيفية معينة، رنة الشيطان وسوسته. إذن تأملوا معي أن يمكن من حيث اللغة العربية معرفة المعاني ليست متوقفة على معرفة الفاعلين، لأن المعاني الكلمات تدل عليها، ما لها علاقة، ما لها علاقة. لو أن الإنسان الآن قال لنا أي كلمة عربية، لو قال لنا ما معنى دخل فنحن نعرف ما معنى دخل قطعا، عكس خرج ولا لا؟ ها؟ مش ما دخل يا أبو معاوية بالإنجليزي أنت؟ خلاص شوف هو فهم المعنى، لو ما فهم المعنى كيف يترجم؟ لكن لو قلنا له كيف دخل لا يستطيع أن يترجم. لماذا لا يستطيع أن يترجم؟ لأنه لا يعرف من الداخل. كيف دخل يا أبو معاوية؟ لا تعرف حتى نخبره من الداخل. فإذا قلت لك دخل الروح إلى الجسد بعد النوم كيف؟ ما تعرف. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيفية الروح. فدائما كيفيات الأوصاف مبنية على المعرفة كيفيات الذوات، فإذا جهلنا كيفيات الذوات فنحن سنجهل كيفيات الصفات وإن كنا نعلم معانيها. هذه مسألة واضحة ما يحتاج إلى إشكال. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، هذه مثنى، والقاعدة عند اللغويين أن المثنى غير قابل للمجاز، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأخبر عز وجل أن اليهود لما قالوا إن لما اليهود قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، في مبتدأ وفي خبر، يد الله هذا المبتدأ، مغلولة هذا الخبر. قالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله عز وجل غلت أيديهم، جاء الرد على الخبر ولم يأتي الرد على المبتدأ، فدل على صحة ابتداء الكلام وفساد الخبر. جاء دل الكلام على صحة ابتداء الكلام وفساد الخبر، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم أكد أن الخبر صحيح بقوله بل يداه مبسوطتا، بل يداه مبسوطتا، فلا يمكن تأويل هذا المعنى. إذا نثبت لله جل في علا أن له يدان سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولا يلزم من إثبات اليدين التشبيه. أنت لك كم يد يا شيخ؟ يدين؟ طيب الفيل لها يدان، هل يداك مثل يد الفيل؟ لا، شيء طبيعي أن يد، لما نقول إن أنت لك يدين وأن فيل له يدان، لا يلزم أن يكون يديك مثل يد الفيل. وإذا قلنا إن للنملة يدا، لا يلزم أن يكون يد النملة مثل يدك، حتى من حيث المادة، حتى من حيث الكيف، حتى من حيث الأوصاف في اليد، ما يمكن. فإذا الإنسان يدرك الآن، لما أنا أقول مثلا أن الله عز وجل أخبر أن جبريل عليه السلام كما جاء في الحديث رفع قرى قوم لوط بطرف من جناحه، كيف الجناح هذا الذي حمل 12 قرية؟ يلا وش الجناح هذا؟ ما يمكن نتخيله، هذا شيء عظيم، طرف الجناح شال يعني بطرف الجناح 12 قرية كما جاء في الأخبار. ونقول كما جاء في خبر محاجة موسى آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، موسى يقول لآدم عليه وعلى موسى وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما قال لها آدم يا موسى وين الله ما خلقني بيده، ويأتي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون الله ليس له يد، يعني هذه الأخبار كلها كاذبة، لا يؤولونها، يقول المقصود خلقت بيدي يعني بنعمتي بقدرتي. طيب إذا كان بالقدرة وبالنعمة، إبليس أيضا مخلوق بقدرة الله، إبليس مخلوق بأي شيء؟ بنفسه؟ أجيبه بقدرة الله إجماعا، ما يمكن عاقل يقول غير هذا. إبليس مخلوق بقدرة الله، إبليس مخلوق بنعمة الله، لولا ذلك لما وجد. لما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهم الخسيس أن إكرام الله لآدم على وجه التخصيص وجه لا يمكنه أن يشاركه فيه، ولذلك ما اعترض من هذه الجهة، اعترض من جهة أخرى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، اعترض من جهة العنصر، عنصري من نار وعنصره من طين، فأنا خير منه، وهذا هو أول قياس فاسد على وجه الخليقة. نعم.
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والحب.
السخط فعل الرب عز وجل، السخط المفعول، أما السخط، السخط اسم لما يتسخط منه، أما السخط فعل الرب عز وجل.
صلى الله عليه وسلم.
لا، العبد قد يسخط، نقول هذا سخط فلان، ما في بأس، لأنه فعله. نعم.
والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها وفيما يضاهيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر. ويجرؤون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ويمسكون عما سوى ذلك.
يعني هذه المسألة مهمة، أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة مضطردة. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي الإيمان والقول والإقرار بجميع الصفات الواردة في القرآن الكريم والواردة في الأخبار الصحاح. القاعدة واحدة، ما هي؟ أن نثبت أي صفة وردت في الكتاب والسنة، وإثباتنا لأي صفة كإثباتنا لأي صفة، وباب واحد مضطرد، نعلم المعنى ولا نعلم الكيف، ندرك المعنى ولا ندرك الكيف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نص المصنف قال: من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط. أما السخط مثل البغيض، الأمر البغيض، والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوق. قاعدة واحدة، نثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف. مرة أخرى، أهل السنة يثبتون الصفات إثبات إيش؟ وجود، إثبات تعريف وتفهيم كما قال المصنف في أول الكلام، وليس إثبات تكييف، إثبات تعريف وتفهيم. فهم يعرفون المعنى، يفهمون المعنى، ولكنهم لا يكيفون الله تبارك وتعالى. من يحيط به علم؟ من يدرك كيفيته سبحانه وليس له مثيل ولا نظير ولا كفء؟ لا يمكن هذا، لأن العلم بالكيفيات دائما لا يمكن العلم بالكيفيات إلا بالخبر أو بالنظر إلى المثيل أو بالنظر إليه، فحينئذ لا يمكن لأحد أن يكيف صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي علينا في باب الأسماء والصفات التوقف، لا نزيد ولا ننقص ولا نضيف كما قال المصنف. بعض الناس يضيف إضافات من عند نفسه، يقول استوى على العرش يعني استولى، زاد لا. وبعض الناس يزيد زيادات كبيرة عياذا بالله تعالى، وهذا لا يجوز. الواجب إمرار آيات وأحاديث الصفات كما جاءت من غير زيادة ولا إضافة ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. ما يجوز أن نحرف الألفاظ إلى لغات ومعاني لا تعرفها العرب أو إلى شواذ لغة العرب. الله جل وعلا ما خاطبنا بشواذ لغة العرب، وإنما خاطبنا بإيش؟ بلسان عربي إيش؟ مبين، يعني واضح تدركه العرب. لذلك العرب ما استشكل القرآن، العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما نفهم الكلام اللي أنت تقوله، إيش يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما نفهم. استشكلوا أشياء تخالف عقولهم، قالوا: إن محمدا يعدنا بالنار وأن فيها شجرة، كيف شجرة تكون في النار والشجرة المنعونة في القرآن كما ذكرها الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. فهم استشكلوا أشياء لكن لم يستشكلوا المعاني، لأنه بلسان عربي مبين. فأهل السنة والجماعة يجرون هذه الصفات على ما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر. لا نضع هذه الكلمات على تأويلات منكرة مستنكرة، بل نجريها على الظاهر كما جاء عن السلف. ثلاثة ألفاظ نحفظها، قال: أمروها كما جاء، هذه واحد، يجرون على الظاهر هذه الثانية، قال نرويها ولا نفسرها بتفسيرات المبتدئة، أي ثلاث عبارات معنى واحد، المعنى واحد، أي لا نؤولها بتأويلات منكرة لم تعرفه العرب ولا هو موجود في كلام الصحابة رضوان الله عليه. ويكلون علمه إلى الله، علمه أي علم الكيف، وإلا المعنى مفهوم، ويكلون علمه يعني علم الكيف، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، تأويل الكيفيات. ولذلك جاء رجل الإمام مالك وقال إن الله يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الإمام مالك قاعدة صارت لأهل السنة بعد، الاستواء معلوم يعني معنى، والكيف مجهول غيب، والإيمان به أي بهذا المعنى المعلوم وبأن الكيف مجهول واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، والسؤال عنه بدعة. ذلك قال المصنف رحمه الله ويكلون علمه إلى الله ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله يعني الكيف، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به إذا كان المقصود آيات وحديث الصفات إيش يكون المعنى؟ آمنا به أي بمعناه، كل من عند ربنا، ما دام من عند الله فهو بين المعنى، وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب وما يعلم تأويله إلا الله، كيف يقفون عليه؟ أي تأويل الكيف، أي تأويل الكيف. لهذا انتبهوا، من قال من أهل السلف إن آيات الصفات من المتشابهات يعنون الكيفيات لا المعاني، لا المعاني، انتبهوا لهذا الشيء العظيم، لأن المفوضة وبعض الأشاعرة يلبسون على أهل السنة، يقولون شوف فلان من السلف قال إن آيات الصفات من المتشابهات، السلف قصدوا بآيات الصفات من المتشابهات يعني كيفياتها، وإلا فمعانيها معلومة عندهم، ولا كيف يثبتون كما قال الإمام يثبتون السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظم والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها إلى آخرها، لماذا يثبتون هذه المعاني إذا كانوا لا يفهمونها؟ هذه مسألة واضحة. نعم.
وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
طبعا كتاب الانتصار للإمام هذا يعني حسب علمي أنه مفقود، فإذا وجد أو يقصد الانتصار لأهل الحديث، انتصار لأهل الحديث، هو كتاب كبير وقد نقل عنه جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود القاعدة هو وضع القاعدة، ما ثبت من الصفات في الآيات وفي الأحاديث نثبتها، سواء نص عليها الآن الإمام هنا ولم ينص لأنه قال وغيرها، القاعدة هو الثبوت. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما ويكتب بالمصاحف كيفما تصرف بك كيفما
تصرف بقراءة
كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
هذه الجملة فيها إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى متكلم أزلا وأبدا، والقرآن من كلامه، والقرآن الذي هو كلام الله وليس بمخلوق هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا القرآن هو ليس بمخلوق، وليس كما يزعم البعض أن المقصود هو الكلام النفسي. الكلام النفسي لا يقال له قرآن، الكلام النفسي لا يقال له قرآن، يقال له كلام نفسي. أما الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وهو الذي تحفظه الصدور، وهو الذي قال الله فيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله حيثما تصرف، حيثما تصرف. وقس على هذه المسألة مسألة لا يغيب عن ذهنك، وهي: لو أن قائلا كتب لك في ورقة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قال لك: كلام من هذا؟ إيش تقول؟ إيش؟ طيب أنت اللي كتبته، تصرفك في الكلام لا يغير الكلام. كلام من قاله مبتدئا، كلام من قاله مبتدئا. طيب لو أن إنسان حفظ هذا الكلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى الكلام كلام من؟ كرام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في حفظك أنت وفي ذهنك أنت وفي قلبك أنت، ما يضر. فإن سمع سامع هذا الحديث مني لا يقول هذا كلامي، يقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كون الكلام يبلغ، كون الكلام يكتب، كون الكلام يحفظ، كون الكلام يفهم، لا يغير الكلام، يبقى الكلام كلام من قاله مبتدئا. الله جل وعلا هو الذي تكلم بالقرآن، فالكلام كلامه. ولذلك حتى في القرآن بعض الكلمات نحن نقول: وقال فرعون. معلوم أن فرعون لم يقل بهذا اللفظ العربي، بهذا اللفظ العربي هو كلام الله عز وجل، لكن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، كما أخبر الله عز وجل. فهو باعتبار أنه قال مثل هذا الكلام بلغته هو كلام فرعون، وباعتبار أن الذي تكلم بهذا اللفظ هو رب العالمين جل وعلا فهو كلام الله عز وجل. إذن القرآن لا يخرج من كونه كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله حيثما تصرف، هكذا قال الأئمة رحمهم الله تعالى. وأما شنشنت بعض الناس أن في قرآن في اللوح المحفوظ، في قرآن في اللوح بيت العزة، في قرآن في نفس الرب، في قرآن مسطور، هذه كلها مخلوقة، أما كلام نفس الرب ليس بمخلوق، هذه سفسطة ما لها قيمة ولا معنى. والأمر كما قال ابن رشد رحمه الله: كان الناس على ضربين، قوم يعتقدون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهو قول عامة المسلمين، وقوم زعموا أن القرآن مخلوق، وهو قول عامة المعتزلة، حتى جاء الأشاعرة وزعموا بأن هناك كلام نفسي، وهذه من مبتدعاته. نص على هذا ابن رشد مع أنه فيلسوف وليس من أهل السنة، نص على أن هذا الكلام هو كلام من محدثات الأشاعرة في كتابه مناهج الأدلة. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد.
طبعا الحاكم المقصود به هو الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، صاحب المستدرك على الصحيحين. نعم.
يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن.
بين الإمام أبو عثمان الصابوني وبين الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة شخصان إذا اعتبرنا شيخه، وواحد إذا ألغينا شيخه. نعم.
يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال أن إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
هذا كلام واضح أن القرآن مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر، يستتاب. من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر الحاكم والقاضي. نعم.
قال الشيخ نعم. أبو عثمان فأما نعم اللفظ
لا، تكفير الأعيان غير، القول كفر، لكن فلان من الناس قال هذا الكلام يستتاب. نعم، في فرق بين من قال، هذا عموم، وبين فلان قال. لا لا أبدا، المعتزلة البدع.
قال الشيخ أبو عثمان فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
نسأل الله السلام والعافية. الإمام أبو بكر الإسماعيلي رسالته اعتقاد أئمة الحديث رسالة مطبوعة، واللفظية شن عليهم الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به.
لا، الصواب نجعل همزة إن مكسور وإن القرآن، لأن كلام مستأنف، وإن القرآن في صدورنا محفوظ ليس معطوف على الجمل السابق.
أحسن الله.
نعم، يعني لو قلنا وأن صار معطوف على ومن قال، هو ما يقول هذا الكلام، هو يقول مخلوق، انتبه.
نعم.
نعم، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم نقطة، وإن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقرون وفي مصاحفنا مكتوب. نعم.
وإن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق
صلى الله عليه
وسلم، ومن قال أن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. قال الشيخ الإمام أبو عثمان وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال الشيخ
ثناء على الإمام ابن مهدي الطبري. نعم.
قال الشيخ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الساش يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن يسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق.
الله. نعم.
وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثنا قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، ممن يسمع
من المتكلم بالقرآن، مع ذلك سماه الله كلامه، فدل أن الكلام لا يتغير بالناقلين. القرآن الآن هو باعتبار وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت من؟ جبريل. قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فنسب إليه القول باعتبار البلاغ، ونحن والصحابة سمعوا القرآن بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. لو كان القرآن ينسب إلى من يقوله يمكن واحد يجي يقول هذا قولي أنا بعد أنا قلته، هذا كلام غلط ما يستطيع أحد أن يقول. لذلك المشركون لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قولك أو قول معلمك الذي تتعلم عليه من البشر إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، فتوعد الله بسقر من زعم أن القرآن كلام البشر. نعم.
قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز.
كلام الإمام ابن جرير الطبري موجود في صريح السنة وهذه رسالة مطبوعة. نعم. وقد قرأناها مرارا وتكرارا ورسالة نافعة جدا. نعم.
ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه عليه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه.
طبعا قلنا هو مطبوع باسم صريح السنة. نعم.
قلت وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد
رضي الله عنه. طبعا الإمام ابن جرير الطبري نسبه بعض المتشددين الغالين إلى أنه جهم، فهو رحمه الله ألف هذه الرسالة لبيان عقيدته. فإذا كان إمام مثل ابن جرير الطبري أو مثل البخاري يتهم، فكون طالب العلم يتهم ليس بأمر مستغرب. نعم. هون على نفسك. نعم.
والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن.
هذا تفسير جميل من الإمام يعني أبي عثمان الصابوني لكلام الإمام أحمد، كيف سمى اللفظية جهمية؟ لأنهم أرادوا التدرج والتوصل بهذا الكلام إلى أن يقول القرآن مخلوق. نعم.
وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية،
لأنهم أرادوا الوصول إلى القول بخلق القرآن باللف والدوران والتلبيس، فصار شرهم أشد لأن بدعتهم غير ظاهرة كظهور قول الجهمية. نعم.
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
وهذا تفسير جميل لكلام الإمام أحمد، لأنه قال من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. بعض الناس يظن فيه تناقض، كيف يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ؟ هو ما في تناقض، لأن هذا عنا به الجهمية الذين أرادوا بهذا القول التوصل إلى القول بأن القرآن مخلوق، وعنى بهذا أنهم أتوا بقول جديد وبقول محدث مجمل، وهو الذي فصله الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. نعم.
قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر بن محمد عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسوي، حدثنا عبد الكريم اليشكري قال: قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
أحسنت. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد. صلى الله وسلم على نبينا محمد
صلى الله
عليه وصحبه.